بعد. تم الكلام على بعض أنواع النكاح المحرمة التي أبطلها الإسلام، وذلك لأنها لا تحقق المنافع المرجوة والمقاصد الرشيدة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج، حيث أن الله تبارك وتعالى جعل العلاقة أو العلاقة التي تربط بين الرجل والمرأة، بين الزوجين، علاقة مودة ورحمة وتفاهم وعشرة بالمعروف وتعاون على طاعة الله عز وجل وأمل في أن يرزقهما الله عز وجل الذرية الطيبة التي تكون للمتقين وللصادقين إماما وقدوة للخير. هذه هي المقاصد العظيمة النبيلة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى الزواج. والزواج المعروف في شريعة الإسلام والقائم على بعض الشروط والأركان التي سبق الكلام عليها في كلام المؤلف هي التي تحقق مثل هذه المقاصد، وكيف لا تحققها والذي شرعها هو أحكم الحاكمين ورب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما دون ذلك وما عداه فإنه ليس بذلك الزواج الذي تطمئن له النفس ويرتاح له كلا الزوجين ويحقق الخير للمجتمع. ولهذا فإن من سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق أن جعل الرجل يميل إلى المرأة والمرأة تميل إلى الرجل، ومثل هذا الميل ومثل هذا الحب ومثل هذا الانقياد لكل واحد منهما فإن الله سبحانه وتعالى لم يتركه هكذا هملا دون قيد. لا يكون مقصد الإنسان إلا قضاء الوطر وقضاء الشهوة، ثم بعد ذلك يتخلص من كل ما من شأنه أن يكون نتيجة أو عاقبة وخيمة، لأن المسألة ليست تتخلص أو تتلخص في كون الإنسان يقضي وطره أو يقضي شهوته، ولكن ماذا ينجم عن مثل هذه العلاقة، مثل هذه العلاقة غير الشرعية؟ لا شك أن وراء ذلك مفاسد جمة وطامات، والمجتمعات التي تبيح مثل هذه العلاقات غير الشرعية الآن تعاني الأمرين، حيث انتشرت فيها الأمراض التي لم تكن في أسلافه، وعزف الناس عن الزواج الشرعي الذي يحفظ الأنساب والذي يربي الناس ويبينهم على أصلهم، هذا ابن من وهذه بنت من وما إلى ذلك من الأمور التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة الطيبة. ولهذا نجد بحمد الله عز وجل مع ما نلمسه اليوم في المجتمعات الإسلامية من سير نحو هذه الطريق، إلا أن الأضرار اللاحقة به أضرار قليلة ومفاسد قليلة، ولكن لو عزموا على المضي في مثل هذا الطريق وعكفوا على مثل هذه العلاقات الغير الشرعية وعزفوا عن الزواج الشرعي فإن الله تبارك وتعالى يبتليهم كما ابتلى الكفار، حيث قد لا يجدون حتى هذه المتعة في قضاء الشهوات، بل إن بعضهم قد حرم حتى مثل هذه المتعة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليها. وهنا سبق أن تكلمنا في هذه العبارة للمؤلف رحمه الله تكلم عن بعض أنواع النكاح التي لا تجوز، من بينها نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام، وهو الزواج الذي يكون لأجل معلوم، يعني أجل مؤقت، يتفق الرجل مع المرأة على أن يتزوجها لشهر مثلا أو لشهرين أو لثلاث أيام. وهذا النوع من الزواج معروف وما زال الآن ساري المفعول عند الإمامية، أقصد بهم الشيعة. فالروافض عندهم أن نكاح المتعة أو زواج المتعة مشروع مباح، وهم بذلك خالفوا إجماع الأمة، خالفوا ما كان عليه السلف والخلف في أن نكاح المتعة كان مشروعا في أول الإسلام ثم نسخ. وكان مشروعا في أول الإسلام لحاجة الناس إليه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، وقد يمكث البعض منهم أياما بل شهورا، قد تزيد على 4 أشهر أو 5 أشهر، فكان يحتاج إلى أن يتزوج، فشرع لهم في بداية الأمر الزواج. ولهذا كانوا يتزوجون لأجل المعلوم، ولكن هذا الزواج طبعا يكون بحضور ولي وبشهيدين وبمهر، يعني كسائر الأركان الأخرى المعروفة في الزواج العادي المشروع. ثم بعد ذلك لما جاءت غزوة خيبر أو في عام خيبر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عليهم بعد ذلك زواج المتعة. وهذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه حرم عام خيبر زواج المتعة كما حرم على المسلمين الحمر الأهلية، يعني الحمر الوحشية جائزة لكن الحمر الأهلية هذه حرام، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر. والراوي لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه. والشيعة إنما يأخذون جل أحكامهم من أهل البيت، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فانظروا كيف أن راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم نكاح المتعة هو علي رضي الله عنه، والشيعة في هذا تعرض عن مثل هذه الرواية وتطعن فيها. ثم بعد ذلك حصل في عام الفتح أن أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نكاح المتعة لأنهم احتاجوا إليه. فلما خرج الناس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة يريدون دخول مكة، يعني في عام الفتح، فرخص لهم أيضا نكاح المتعة، يعني كان مباحا، فحرمه عام خيبر ثم أباحه في عام الفتح، ثم بعد ذلك في العام الذي بعده أو في أثناء العام، وهو ما يعرف بعام أوطاس، هي غزوة يعني وقعت خارج مكة على أميال منها، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة تحريما مؤبدا، يعني إلى يوم القيامة. وظل العمل على هذا عند جماهير المسلمين سلفا وخلفا، يرون أن نكاح المتعة ليس بنكاح شرعي. ولماذا لا يكون شرعيا؟ لماذا؟ لأن الناس لو شرع لهم مثل هذا الأمر وتمادوا فيه لحصل الفساد، والحاجة لا تدعو إليه، فقد يتزوج الرجل المرأة ويتخلى عنها لربما شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر أو يزيد عن ذلك أو يقل، وبهذا قد تختل حتى الأنساب، وقد يولد الطفل أو الجنين، وكيف يكون، يعني قد يرجع لأبيه، وهل تربيه الأم وهي ربما قد تتزوج وما إلى ذلك، فيتخلى الناس عن هذه المهمة العظيمة وهي تربية أولادهم والتنعم معهم في إعدادهم وتنشئتهم وتربيتهم حتى يكبروا. فلهذا صرح المؤلف رحمه الله بأن نكاح المتعة لا يجوز وبأنه منسوخ. ثم أيضا تكلم على نوع من أنواع النكاح وهو التحليل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المحلل والمحلل له. وما معنى زواج التحليل؟ هو أن الرجل يطلق المرأة الطلقة الثالثة التي لا تحل له بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره، يعني تنكح زوجا غيره بمعنى يدخل بها ويطأها، لأنه لو مثلا طلقها الطلقة الثالثة ثم عقد عليها رجل لكن لم يدخل بها لا يصح أن ترجع إلى الأول، لأنه يجب أن يطأها هذا الذي تزوجها أي يدخل بها. لكن إن حدث أن هذا الرجل تزوجها ثم بان له أن يطلقها أو مات عنها، جاز للرجل الأول أن يعقد عليها من جديد. لكن المحرم والذي لا يجوز والمنهى عنه أن يتفق الرجل الأول مع الرجل الثاني، يقول له تزوج هذه المرأة من أجل أن تصبح حلالا لي، فيدخل بها ويطأها ثم بعد ذلك يطلقها فترجع إلى الأول. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يعمل مثل هذا العمل بالتيس المستعار. التيس المستعار يعني هو التيس الذي يأخذه الناس أو قد يشتريه تلك المدة التي يجامع فيها العنز التي تكون عنده من أجل أن يلقحها. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحلل بأنه التيس المستعار، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. المحلل يعني كيف يرضى لنفسه أن يفعل مثل هذا من أجل أن يحلل ما حرم الله سبحانه وتعالى، والمحلل له كيف يرضى بأن يطأ رجل امرأة لساعة أو دقيقة لأجل أن ترجع إليه. وهذا كله ينافي الغيرة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، وأن لا يرضى لأهله ولا لنفسه أن يدنس عرضه أو أن يكون عمله سائرا في هذا المجال وهو عمل الفساق. فالتحليل حرام كما قال المؤلف، وقد ذكرنا الأحاديث في ذلك. ثم قال وكذلك الشغار، هذا نوع من أنواع الزواج وهو الشغار. والشغار معناه أن يأتي الرجل إلى الرجل ويقول له أزوجك ابنتي أو أزوجك أختي على أن تزوجني أنت ابنتك أو أختك دون أن يكون هناك مهر بيننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه نهى عن نكاح الشغار. والعلة في هذا التحريم، قال العلماء رجع إلى أمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح الشغار لكون الصداق منعدم بينهما، فيكون الصداق الذي بينهما هو أن يعطيه الرجل ابنته وأخته، وهذا مرفوض لأن الشرع أباح الزواج وشرعه وجعل من دعائمه وأركانه الكبرى التي يقوم عليها إعطاء المهر للمرأة، إعطاء الصداق لها، وهذا هو الذي يحلل فرجها. ولو أن إنسان تزوج بإمرأة ولم يعطي لها مهرا أو لم يسمي لها مهرا عاجلا أو آجلا لم يكن نكاحه صحيحا، بل يكون هذا نوع من أنواع السفاح. فالشغار حرم من أجل هذا، يعني لعدم وجود الصداق. وهذه العلة ذهب إليها أكثر العلماء كالإمام أبي حنيفة والإمام مالك والثوري وغيره من أئمة العلم. وبعضهم قال أن العلة في التحريم هي كون الرجل يشترط على الآخر أن يزوجه ابنته وأخته، يعني جعل مثل هذا الشرط في الزواج، وهذا الشرط باطل. يعني قالوا ليس العلة في كون يعني الصداق غير موجود بينهما أو غير مسمى أو لم يتراضي عليه أو لم يتكلم عليه، وإنما أن يجعل الشرط في الزواج أن يزوجه بنته أو أخته، بمعنى أنه إذا لم يزوجه ابنته أو أخته هو لا يعطيه أيضا زوجته وأخته. وهذا ذهب إليه الحنابلة، ولعله الأصح. لماذا؟ لأنه ثبت في البعض الأعمال التي ثبتت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كمعاوية بن أبي سفيان يوم كان خليفة، فقد أخرج الإمام أبو داود والإمام أحمد بإسناد حسن أن العباس ابن عبد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن ابن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا. يعني انظروا، قلنا أن النهي ليس لوجود صداق لعدم وجود صداق بينهم، فهنا حدثت واقعة وكان الصداق بينهم، كل واحد زوج ابنته بالآخر وكان جعل صداقا، يعني هذا أعطى صداق وهذا أعطى صداق. فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى مروان خليفة أميره على المدينة أن يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء قلنا إذن يكون الشغار منهيا عنه، إما أن لا يكون صدق بينهم، وحتى لو كان الصداق ولكن الشرط أنه لا يعطيه بنته إلا إذا أعطاه الآخر بنته، فهذا أيضا يدخل في الشغار. وهذا الذي يدل عليه عمل معاوية رضي الله تعالى عنه. نعم لو حصل من غير اتفاق، قال أنا أزوجك ابنتي أو أزوجك أختي والآخر يقبل واتفق على ذلك، ثم بدأ للآخر أن يقول له زوجني ابنتك أو أختك فرضية، هذا لا يكون شغال. لماذا؟ لأنه لم يشترط له هذا، لأنه لما طلب منه ابنته أو أخته لم يقل له أنا لا أعطيك إلا إذا أعطيتني، فإذا لم يكن الاتفاق على ذلك فلا يضر. أما أن يجعل شرطا بأني لا أزوجك إلا إذا زوجتني فهذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الزواج أو على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم، إذا كانت ثمة شروط بين الزوج والزوجة أثناء العقد فإن الشروط يجب أن يوفى بها، سواء كان المشترط الزوج أو الزوجة. اللهم إلا إذا كان هذا الشرط قد تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، لأن كل شرط ليس في كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر: أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. هذا من أعظم الشروط الذي يجب أن يوفي بها الإنسان. لماذا؟ لأن مثل هذه الشروط هي السبب ربما في منح الرجل ابنته لذلك الإنسان، فأعطاه إياه على أن يلتزم بذلك الشرط والآخر قبل، ثم إنه استحل فرجه، وهذا قد يضيع لها بعد ذلك فرص الزواج. فإذا كان قد غدر في الوفاء ولم يلتزم بالشرط يكون قد ارتكب جرما كبيرا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يوفى به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وهذا أمر كثير من الناس من يفرط فيه، يشترط هكذا بعض الأمور أو المرأة تشترط بعض الأمور ثم لا يلقون لها بالا. لكن ينبغي أن مثل هذه الشروط تكون شروط أولا معقولة، وأن تكون في حدود القدرة والاستطاعة، وأكبر وأكثر من ذلك ألا تكون منافية لأحكام الشرع أو مقاصده، أن يكون فيها تحليل حرام أو تحريم حلال، فإن هذا لا يجوز به، لا يجوز أصلا. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: المسلمون عند شروطهم، المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد تكلم العلماء رحمهم الله، والمؤلف هنا أشار إلى ذلك من حيث الإجمال ولم يفصل في المسألة، قال على أن الزوج يجب أن يوفي بشرطه إلا إذا كان هذا الشرط مما يحلل الحرام أو يحرم الحلال فهذا لا يجب الوفاء به. مفهومه أن ذلك الشرط إذا لم يتعارض مع شرع الله عز وجل تحليلا أو تحريما فإنه يجب أن يوفي به، فإذا لم يوفي به جاز للمرأة أن تفسخ عقد النكاح، وإن شاءت أن تمضي فلها ذلك، يعني إذا هو لم يلتزم بالشرط لها الحق في أن تفسخ وترجع لأهلها، وإذا بقت معه ورضيت بذلك الشرط الذي لم يلتزم به فلها ذلك. ومن الشروط التي لا يجوز للمرأة أن تشترطه على الرجل أن تطلب منه أن يطلق زوجته إن كان متزوجا بامرأة أو بامرأتين أو بثلاث، فهذا الشرط ليس بشرعي بل هو باطل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها، وفي رواية قال: لتفرغ بصحفتها، فإن لها ما قدر لها، يعني تريد هذه المرأة يعني المتزوجة الجديدة يعني أن تنفرد بهذا الرجل، وكأن يعني وجود المرأة الأولى يضيق عليها الرزق، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تشترط على الزوج أن يطلق زوجته الأولى، هذا من الشروط الباطلة، فهذا من الشرط الذي يحلل الحرام، لأن الأصل في الزواج هو دوام العشرة، وإنما الطلاق شرع لأجل بعض الأمور، لما تستحيل الحياة أو العشرة الزوجية بين المرأة والرجل. فالطلاق هو كما شبهه البعض قال هو عبارة عن الكي، والكي هو آخر العلاج. ولهذا لا يجوز للإنسان مثلا لأول وهلة عند وجود سوء تفاهم بينه وبين المرأة أن يلجأ إلى الطلاق، بل لابد أن يأتي الأمور التي ذكرها الشارع من وعظها ونصحها وضربها ضربا غير مبرح، وأن يهجرها في المضجع وأن لا يجامعها طيلة أيام، فلعل هذا مما يجعلها تنقاد وتخضع وترجع إلى زوجها. فإن لم تدفع مثل هذه الوسائل، وهي وسائل تأديبية عظيمة قد لا نجدها في الشرائع الأخرى، لا بد بعد ذلك من الاتصال بأهلها بأن يدعو حكما من أهله وحكما من أهلها، كما قال الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، كأن يدعو أباها أو أخاها مثلا ويتكلم في الأمر ويفصحان عن السبب الذي أدى بهما إلى تعكير هذه الصفو الحياة الزوجية، فقد يجدان أو يلتمسان حلا من الحلول يبعدان بذلك ما يكون أحد الزوج قد قرره من الطلاق في جنب الرجل أو من الاختلاف في جنب المرأة. ثم إذا لم تنفع ولم تجدي مثل هذه الحلول ومثل هذه الوسائل يلجأ الإنسان إلى الطلاق، ولكن ليس هذلك الطلاق الذي نعرفه نحن الآن، يعني أن الرجل إذا طلق امرأته بمعنى أنه يأخذها من بيته ويضعها في بيت أبيها ثم لا يرجع إليها أصلا، ويكون قد طلق طلاقا بدعيا وليس سنيا ولا يتركها في منزله. ولأن المعروف عندنا أنه إذا حدث مثل هذا الطلاق فإن الرجل لا ينظر بعد ذلك إلى زوجته ولا هي تنظر إليه، والأصل أن الطلاق ينبغي أن يكون في بداية الأمر طلاقا رجعيا، والطلاق الرجعي هو أولا أن يطلقها طلاقا تبقى هي في منزله، تبقى في منزله طيلة أيام عدتها، تبقى في منزله، نعم لا يجمع ولكن هي زوجته. فيمكن في مثل هذه الحالة وهي حالة الطلاق أن المرأة إذا كان عندها شيء من الإعوجاج أو من النفور لعلها تعرف أن الأيام تمضي وهذا ليس في صالحها، بمعنى أنه إذا مضت عليها 3 أشهر فيكون الطلاق هنا بائنا، بمعنى إذا أراد أن يرجعها فلا بد له من مهر جديد وعقد جديد. لكن في أيام العدة ووقت الطلاق الرجعي فإنه يستطيع أن يرجعها بكلمة دون عقد جديد، يقولها مثلا قد رجعتك أو قد يأتي إليها ويضاجعها أو شيء من هذا القبيل، فهذا يدل على أنه قد رجعت إليه ورجعت في عصمته، هذا هو الطلاق الرجعي. ثم لابد أن يكون هذا الطلاق طلاقا سنيا ولا يكون بدعيا. كثير من الناس من يطلق امرأته وبعد أن يكون قد جامعها بعد الحيض، والطلاق السني يقضي بأن الرجل لا يطلق المرأة ولا يصرح بلفظ الطلاق إلا إذا حاضت، فبعد أن تطهر أو تطهر من الحيض هنا يطلقها، بمعنى لا يمسها في طهرها، إذا حاضت بعد ذلك يطلقها حتى تستبر رحمها، يعني يكون على ثقة وعلى علم بأن هذه المرأة ليست بحامل، لأن المرأة إذا حاضت هذا الدليل على أنها ليست بحامل. فإذا حاضت وطهرت بعد ذلك يطلقها الطلقة الأولى ويقول أنت طالق مثلا حتى تحسب له واحدة، ولا ينبغي أن يطلقها 3 طلقات. وإن كان بعض العلماء يقول بأن لفظ الطلقات 3 في مجلس واحد يعتبر واحدة، إلا أن جمهور الفقهاء يقولون بأن الطلاق 3 محسوب 3 طلقات، فالإنسان يتجنب مثل هذه الأمور، فلا بد أن يكون على بصيرة وأن يكون على بينة من هذا الأمر العظيم، لأن كثير من الناس لا زالوا الآن مع نساء لهم يعاشرونهن وربما قد ينجبن الأولاد، ومع ذلك ترى أن العلاقة بينهما ليس علاقة شرعية، هو يظن أنها زوجته ولكن في الشرع ليس بزوجته، لأنه لا يعرف الطلاق ولا يعرف حكمه ولا يعرف متى يكون. فهذه أمور لابد أن تضبط، ولابد أن يعرف الإنسان الشروط التي يبغي أن تكون في الطلاق، وهذا يأتي الكلام عليها. بقي أن نتكلم عن بعض الشروط التي يجب الوفاء بها من طرف الزوج. كل شرط كان من مقتضيات العقد ومقاصده ولم يتضمن تغييرا لحكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب ويتحتم على الزوج الوفاء به. يتحتم عليه الوفاء به. فمثلا يعقد الرجل على امرأة فتشترط له أن لا يخرجها مثلا من دارها، أن ينقلها إلى مكان بعيد، أو أن يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، اشترط له هذا. فهنا لأن مثل هذه الشروط قد تنفع المرأة، قد تحقق لها منفعة، فهنا إذا اشترط وقبل هو هذه الشروط لابد أن يوفي بها. وإذا أراد مثلا أن يتزوج عليها فإنه لابد أن يخبرها وأن يسترضيها، فإن أذنت بها ونعمة، إن لم تأذن فهي تبقى على شرطها، وهو يجب الوفاء له بذلك الشرط، لأن مثل هذا الشرط لا يحرم الحلال ولا يحلل الحرام. فالمرأة هذه لم تحرم عليه أن لا يتزوج، وإنما هي لم ترضى أن تنافسها زوجة أخرى أو ضرة. إلا أن بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله قال بأن مثل هذا الزواج إذا اشترط فيه مثل هذا الشرط قال فالزواج صحيح، قال ولكن الزوج لا يجب عليه أن يوفي بمثل هذا الشرط، لأنه يعتقد أن مثل هذا الشرط ليس شرعيا. لكن الذي عليه جمهور الفقهاء بل عليه مذهب الصحابة رضوان الله عليهم كعمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعمر بن العاص وعمر بن عبد العزيز والإمام طاووس والأوزاعي والحنابلة، فهؤلاء يوجبون الوفاء بشرط الزوجة، لأنهم قالوا أن مثل هذه الشروط لا تحلل الحرام ولا تحرم الحرام، واستدلوا بقول الله عز وجل أو بآيات كثيرة في هذا الموضوع كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذه عقود وهذه شروط وهذه عهود، والله عز وجل قال إن العهد كان مسؤولا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قالوا فإذا كان المرأة اشترطت على الرجل مثل هذا فإنه ينبغي هو أن يوفي بمثل هذا الشرط. فهذه الشروط التي قال العلماء هي بعض الشروط التي قد تذكرها المرأة والرجل إذا رضي بها وجب الوفاء، فإن لم يوفي بها جاز للمرأة أن تفسخ العقد، وفسخ العقد بمعنى أن يبطل العقد، أن تقول بأن هذا الرجل لم يوفي بالشرط فيفسخ العقد بينهما، يعني لا تحتاج هي إلى أن تختلع أو يحتاج هو إلى أن يطلق. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك إشكال، فالرجل يقول أنا لا أطلق، فالمرأة لا تبقى معلقة، لأن فسخ العقد يكون إذا لم توفي أو يوفي هذا الزوج بشرطه. لكن بقي أمر أن مثل هذا الشرط ينبغي أن يشهد عليه ناس، وهذا هو خطأ كثير من الناس، أنهم لما يعقدون هذه العقود الشرعية وتكون ثمة شروط بينهما قد تكلم عليها المعنيان قبل العقد لا يذكرونها عند العقد ولا يسمع بها أحد، فلما يقع الإشكال يقول مثلا يستطيع الزوج أن ينفي ذلك، يقول هي ما اشترطت عليها، وهي إذا ادعت ذلك لابد أن تحتاج إلى بينة، وهذا كما يقع في الشروط قد يقع حتى في المهور. العجب أن بعض الناس لما يكون في العقد أو أثناء القيام بالعقد تقول له يعني ما هو المهر أو الصدى الذي بينكما، يقول له هذا أمر يعني هو بيننا، تقول له لا بأس بذكره. أن يقال بأنه عنده مال أو يقال بأنهم يعني فرضوا عليه شيء وهو يعني أعطى لهم دون أن يراجعهم فيه، وإما وهو الوجه الثاني أن الإنسان لا يذكر مهر مخافة أن يعير به، يقول أنا مديت قليل، وربما الحاضر معنا من بعض العائلات ومن بعض الناس قد زوج ابنته أو قد زوج ابنه مثلا بمبلغ كذا يفوق مثلا 10 ملايين وأنا قد أعطيته 3 ملايين مثلا أو مليون أو أقل من ذلك، فأترك الأمر هكذا يعني دون أن أشهره بين الحضور، وهذا لا يبقى. لماذا؟ لأنه ذكر المهر أثناء العقد قد يحتاج إليه، نعم قد لا يحتاج إليه إذا تمت الأمور يعني في مجراها العادي، بعد العقد أن يتراجع أحد الزوجين، يريد الرجل أن يطلق، تريد المرأة أن تختلع مثلا لعيب ظهر في الرجل أو في المرأة، أو أن الرجل بدله أن لا يتزوج أو رأى امرأة أخرى وأراد أن يتزوجها، فهنا يقع الإشكال. إذا لم يدخل بها وجب عليه إذا كان هو المطلق أن يترك لها نصف المهر ويأخذ نصفها، فيقول يقول لهم اعطوني نصف المال يقولوا احنا ما نعطوك شيء، لا سيما انهم يتصرفون بمثل هذا التصرف لان حاله غضب. قال كيف اخذت هذه البنت وعقدت علي ثم انت بعد ذلك تتراجع فقل لا نعطيك شيء. فهو ياتي الى الامام مثلا الذي عقد له ويقول تعال معي، ويكونون في ذلك الوقت لم يصرحوا بذلك المال، يقول انا اعطيتهم. فالانسان في الحقيقه لا يشهد على مثل هذا لانه ما يعرف، فالذي كان حاضر هو الذي يشهد. اما اذا اشهدنا اثنين مثلا في عقد فهؤلاء لابد ان يعرفوا هذه الامور، ان يعرفوا من المتزوج والمتزوج بها والمهر الذي كان بينهم. فاذا كان مثلا المهر قد عرف بانه مثلا 5 ملايين، قال انت تاخذ يعني نصفه والمراه تاخذ نصفه، والمراه اذا اختلعت يعني هي التي ارادت ان تجعل نهايه لهذا العقد وهو الخلع، والخلع او الاختلاع هو ان المراه ترد جميع المهر الى الرجل فتعطيه جميع المهر لانها هي التي رضيت بذلك. هذا في حاله اذا لم يدخل بها، اما اذا دخل بها فقد وجب المهر. الرجل يدخل المراه مثلا لليله الاولى او في اللحظه الاولى هنا وارخى الستر فقد وجب المهر، يعني المهر يصبح حق المراه كله ولا يجوز للرجل ان يتراجع فيه. هذا فيما يتعلق بالمهر المسمى، لكن احيانا قد لا يكون مهرا مسمى، هذا يعطى له مهر النساء في ذلك الوقت، يعني لم يسمونه مهر. لما يقع مثل هذا الخلاف نعم قد يرجعون الى العاده او ما هو مور النساء في ذلك المجتمع او في ذلك الوقت او في بين تلك العائله، يقدرون مثلا قد 3 ملايين قال لابد ان تعطيها مثل هذه القيمه. وكذلك اذا كان المهر معجلا او مؤجلا، فالمعجل ظاهر والمؤجل ايضا يؤخذ لانه من جمله المهر. وهذه مسائل ياتي الكلام عليها ان شاء الله لاحقا. اذا قلنا هذه هي فائده من ذكر هذه الشروط، ولابد ان يشهدها وان يحضرها شاهدين عدلين من المسلمين، فاذا احتاج اليهم بعد ذلك جاء بهما لكي يدلي بشهادتهما في هذا الموضوع. فهذه الامور التي بينها الشرع وهي واضحه، لو عمل الناس بها وصاروا على هديها يكونون بذلك قد تفادوا كثيرا وكثيرا من المشاكل التي لا طائل تحتها. تفضل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. ويفرض على الرجل ان ينكح زانية او مشركة والعكس، ومن صرح القرآن بتحريمه، والرضاعة كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها او خالتها وما زاد على العدد المباح للحر والعبد. واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاحه باطل، واذا اعتقت المرأة ملكت امر نفسها وخيرت في زوجها.
هذا الذي ذكره المؤلف يتعلق بالمحرمات من النساء، أي لا يجوز للمسلم أن يتزوجهن أو أن يعقد عليهن، ولو فعل لكان مرتكبا لمحظور، والمرتكب لمحظور عاصي لله سبحانه وتعالى، فيكون هذا المحظور من جنس السفاح، من جنس السفاح، والسفاح غير النكاح، لأن النكاح الذي هو الزواج هو الذي شرعه الحكيم سبحانه وتعالى، وأما السفاح فهو الذي فعله الناس بأهوائهم لا يرجون منهم إلا قضاء أوطارهم والتمتع بشهواتهم. فذكر المؤلف المحرمات من النساء، أن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج بالزاني، ولا أن يتزوج بالمشرك، ولا أن يتزوج بالمحرمات من النساء. محرمات من النساء يعني المذكورات في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وعماتكم وخالاتكم. وهن على أقسام وأنواع نتكلم عليهن إن شاء الله، فهن ما هن محرمات بالنسب، والمحرمات بالمصاهرة، والمحرمات عن طريق الرضاع. فهذه 3 أنواع يحرم للإنسان أن يتزوج هذه المذكورات التي جاءت في هذه الآية من سورة النساء. كما لا يجوز للإنسان أن يزيد عن الحد المشروع وهو فوق 4 نسوة، أن يتزوج بالمرأة الخامسة أو السادسة، وهذا إنما شرع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط، فهو من الأمور التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم فهي من خصوصياته. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يزيد فوق 4. لقول الله سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وقد أغرب بعض الفقهاء كبعض الظاهرية أنهم قالوا يجوز للإنسان أن يتزوج بتسع نسوة، واستدل بهذه الآية قال: ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. جمع هذه المذكورات، المثنى يعني اثنين وثلاثة تعمل خمسة وأربعة تعمل تسعة، قال: فيجوز أن يتزوج الإنسان تسع نسوة. قالوا: أولا لدلالة الآية عليها، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا من الأقوال الغريبة التي ردها الفقهاء، وقالوا بأن هذه المسألة فيها قول واحد، وأن الإنسان لا يجوز له أن يتزوج إلا بأربعة نسوة، فإن تزوج الخامسة وجب عليه أن يطلق الرابعة قبل أن يأتي الخامسة. قال المؤلف: ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة. المسلم لا يتزوج بزانية لا ينكحها ولا ينكح المشركة، وكذلك العكس، لأنه قال بعد ذلك العكس. فالمسلمة أيضا العفيفة لا تتزوج بالزاني أو بالمشرك، وفرق بين الطهارة والرجس، فهما لا يستويان عند الله. والدليل على أن الرجل لا يجوز له أن ينكح زانية أو مشركة أن الله سبحانه وتعالى قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اختلف أهل العلم في قول الله عز وجل: وحرم ذلك. هل حرم يعني الزنا والشرك على المؤمنين، أو معنى حرم ذلك يعني حرم على المسلم أن يتزوج بالزانية أو بالمشركة، أو أن المسلمة تتزوج بالزاني والمشرك؟ وهذه الآية التي من سورة النور معناها أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن الرجل الزاني أو المشرك لا يمكن أن يجد امرأة يجامعها إلا زانية مثله، وليس معنى أن الزاني إنما يجوز له أن ينكح زانية أن يتزوجها، لأن المقصود هنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، لا ينكح ما قاله هنا بمعنى يجامع وليس بمعنى يتزوج، لأن البعض قد يفهم هذه الآية على أن الزاني إذا أراد مثلا أن يتزوج نقول له: نعم يجوز لك لكن تزوج بزانية أو بمشركة، والمرأة إذا كانت زانية نقول لها: لا تتزوجي بأي إنسان، وإنما الذي يجوز لك الزواج به هو الزاني الذي يكون مثلك، وهذا خطأ. فهذه الآية معناها أن الزاني في الغالب لا يجد من يتزوجها إلا امرأة مثله، وكذلك الزانية من يتزوجها إلا الرجل الذي يرضى بمثل هذا. أما الرجل العفيف أو المرأة العفيفة فإنها لا تريد يعني لنفسها ذلك أن يدنس عرضها. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أنه قال: الزاني المجنون لا ينكح إلا مثله. قال المجنون يعني هذه صفة للزاني، يعني صفة ذم، لأن الزاني إذا كان يعني غير محصن غير متزوج فإنه إذا ثبتت فأنه إذا ثبت الجريمة عنده بأنه زنى فإنه يجلد، فإنه يجلد مئة جلدة كما ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن، ويغرب، لأن التغريب جاء في السنة. واختلف العلماء هل يغرب سنة يعني نصا كما جاء في الحديث، أم أن هذا الأمر يرجع إلى الحاكم، فإن رأى في تغريبه صلاحا نفاه غربه عاما، وإن لم يرى في ذلك صلاحا لم يغربه، ويكتفي بوسائل التعزير الأخرى ربما يحبسه أو يمنعه شيء من الحقوق، ولكن الجهل يكون في حقه إذا كان قد أقر بمعنى اعترف أو شهد على ذلك أربعة شهداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح الزاني المجنون إلا مثله. فهذا الحديث أيضا يفهم على ضوء ما فهمنا الآية الأخرى، بمعنى أن الزاني في الغالب لا يتزوج إلا الزانية أو المشركة مثله، أما المرأة العفيفة فإنه لا يمكن أن يصل إليها، ولا هي ترضى بذلك، لا هي ترضى بذلك، ولا هو أيضا يطمح فيها ولا يرغب فيها، لأنه إذا رضي لنفسه مثل هذه الطريق فإنه لا يفكر بعد ذلك في أن يسعد في حياته الزوجية، لأن غرضه بذلك هو التمتع وقضاء الوطر ليس إلا. ولهذا ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر أن مرثد ابن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة امرأة بغي يعني زانية يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني كان يعرفها في الجاهلية. قال فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عناقا، يعني هذا الحديث ذكرناه حتى نفهم المقصود من الآية التي ذكرناها. قال له أنكح عناقا يعني أتزوجها. قال فسكت عني، فنزلت الآية والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. قال فدعاني فقرأها علي وقال لا تنكحها، وقال لا تنكحها. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح، رغم أن قد يتبادر في الآية أن الزاني لا ينكح إلا زاني، مدام هي زانية وكانت صادقته فكيف لا يتزوجها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأبي مخلد الغنوي لأن الرجل ولأن الصحابي تاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذه المرأة بغي، هل يحل لي أن أتزوجها؟ قال له لا. ولهذا قال العلماء لو أن رجلا زنى بامرأة ثم أراد أن يتزوج إما ابتعادا أو تجنبا للفضيحة، وإما أنه يرغب فيها وكان يريد مثلا أن يعقد عليها ثم خانه ذلك الأمر فوقع عليها لشدة ارتباطه بها، هل يصح أن يعقد بينهما؟ قال العلماء لا يجوز ذلك، وإنما يجوز بحالة واحدة كون أن يعلنا توبتهما. فإذا تاب الرجل من الزنا وتابت المرأة أيضا من الزنا فهنا يجوز أن يتزوج، لكن بشرط إذا كانت مثلا هذه المرأة قد حملت سواء من هذا الرجل أو من غيره وأراده أن يتزوج كما يقع لكثير من الناس لما يقعون في مثل هذه الأخطاء، يجي يقول يعني أنا أريد أن أعقد على امرأة وقعت عليها خطأ وأنا أريد الآن حتى يعني يتجنب الفضيحة. وكثيرا من الناس أعرف، لا أقول كثير، ربما البعض قد يخطأ في مثل هذا ويعقد لهما، وهذا خطأ لأنه لا يجوز أن يعقد لهما إلا بعد توبتهما. والأمر الثاني الذي هو من أهمية بمكان أن المرأة ينبغي أن تضع يعني حتى يبرع رحمها تضع، وبعد النفاس حتى تطهر يعقد لهما، أما كون الجنين في بطنها فلا يعقد لهما، لأنه عقد لهما فيكون يعني عند الناس أن ذلك الجنين هو ابن لهما يعني ابن شرعيا، وإن قد كان ابنه إذا كان هو قد جمعه لكن يكون ابن زينة. ولهذا إذا تزوجها بعد أن تضع يكون ذلك الابن ينسب إليه لكن يعتبر ابن زنا ولا يعتبر ابنا شرعيا. وهكذا إذا جنى الإنسان عن نفسه لا يمكن أنه يجد حلا في الشرع يمكنه من تدارك ذلك الخطأ. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان عقلا وأعطى له لسانا وأعطى له يعني إرادة يتمكن من خلالها أن يراقب نفسه وأن يكمح جماح شهوته وأن لا يقع فيه في المحظور، فإذا أعجبته امرأة أو كذا يصل إليها بالطريق الشرعي، أما أن يذهب إليها بمثل هذا الطريق ثم لما يقع يذهب يضرب ذات اليمين وذات الشمال يريد أن يحلل هذه الزوجة ولا تحل له إذا فعل مثل هذا الفعل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الرجل يعني أريد أن أتزوجها قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال فقرأ عليه وقال لا تنكحها. وأخرج أيضا الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات والطبراني في الكبير والأوسط عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال له أم مهزول كانت تسافح وتشترط أن تنفق عليه، يعني تسافح إذا تزوجت برجل هي الذي تنفق عليه، فقرأ عليه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. إذن فدل على أنه من المحرمات أن الرجل إذا وجد المرأة البغي الفاسقة فإنه لا يتزوجها، يمكن أن يتزوجها بشرط وهي أن تكون تائبة من الذنب، فإذا تابت من الذنب فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المقصود بالتوبة هي التوبة النصوح وليس تلك التوبة المؤقتة التي تريد أن تصور بها عارها كما تفعله كثير من النساء، تقول لك أنا تبت لا أرجع، وإنما هي تريد أن تجعل لعلاقتها مع هذا الزوج يعني علاقة شرعية تفر من خلالها من الفضيحة أو من العيب. لكن المقصود التوبة نصوحة، والتوبة نصوحة بمعنى إذا كانت هذه المرأة متبرجة ترتدي الحجاب أو الجباب، وإذا كانت لا تصلي تصبح تصلي، وإذا كانت يعني تخالط النساء الفاسدات الفاسقات يعني تقطع علاقتهن معهن، هذه هي التوبة. أما أن تقول أني تبت ولا أرجع إلى الزنا فهذه ليست بتوبة، لأن المقصود بالتوبة هي التوبة النصوح، وهي أن الإنسان يقلع عن الذنب فلا يرجع إليه، ويعقد العزم أن لا يرجع إليه، وأن يندم على ذلك ندما شديدا، ويؤوب إلى الله عز وجل ويكثر من الاستغفار والتوبة والعمل الصالح، هذه هي التوبة الصحيحة. أما تلك التوبة التي يعني الإنسان يريد أن يحقق من خلالها يعني غرضا زائلا أو مصلحة آنية، فهذه ليس بتوبة، وإنما هذا من يفعل هذا يريد أن يعني أن يمرر هذا عن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم النوايا ويعلم بواطن الإنسان ويعلم كل ما أصر وما جهر به. ولكن هنا نجد أن حديثا أيضا صحيحا أخرجه الإمام أبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال: غربها، يعني بعيدها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. هذا حديث الحقيقة أورده بعض العلماء على أنه يمثل إشكالا عظيما. الأحاديث التي ذكرناها تبين بأن المسلم لا ينبغي أن يتزوج الزانية، والمسلم أيضا المؤمنة العفيفة لا ترضى بالزاني أن يكون زوجا لها. قالوا: التي ثبت في هذا الحديث أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عندي امرأة لا ترد يد لامس، لا ترد يد لامس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غربها، يعني طلقها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي، يعني لشدة تعلقه بها وشغفها بها. فقال: إذن فاستمتع بها. فبعض أهل العلم تمسك بهذا الحديث وقال بأن هذه المرأة رغم أنها لا ترد يد لامس، لا ترد يعني كل من طلبها فتمشي معها، قال: ومع ذلك قال له طلقها. لما قال له: إن نفسي تتبعها، قال: إذا فاستمتع بها. استمتع بها يعني أمسكها. وهنا وفق العلماء بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى، منهم الإعلام ابن القيم وغيره. فمنهم من قال بأن هذا الحديث لا يثبت أن امرأة لا ترد يد لامس، والحقيقة أن هذا الحديث صحيح، صححه غير واحد من العلماء، وأشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، وقد صحح هذا الحديث يعني بطريقين صحيحين، وقال: الحديث صحيح لا غبار فيه. لكن الآن لابد من تأويل الحديث. فمنهم من قال أنها لا ترد يد لامس بمعنى متلمس الصدقة، لا متلمس الفاحشة، ولكن مثل هذا التفسير بعيد. يعني لا ترد يد لامس يعني لا ترد يد متلمس الصدقة، يعني من جاء يطلب الصدقة فإنها كانت تعطيه ولا ترد يدها، يعني لا. قال: ليس المقصود أنها لا ترد يد لامس يعني المقصود بها الفاحشة، لكن هذا بعيد، لأن قول لا ترد يد لامس المقصود الذي يلمسها طمعا فيها. وأجابوا جوابا آخر، قالوا: بل هذا من التزام أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فاستمتع بها. لماذا؟ قال: لأن البقاء معها، البقاء معها وهي كزوجة أفضل من أن يطلقها رغم أن فيها ذلك العيب، أفضل من أن يطلقها ثم يتبعها فيقع معها في الحرام. فهنا تعرضت مفسدتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبقها. لكن قد يقول الإنسان: كيف الإنسان يقبل ببقاء امرأة وهي لا ترد يد لامس؟ وذكروا في ذلك تأويلات كثيرة أوصلوا إلى 5 أو 6 أقوال، لكن أصحها حتى قال الشيخ أحمد شاكر أن هذا الوجه هو الوجه الصحيح في الحديث وليس غيره أحد، وكل الوجوه ليس قوية. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن قول الرجل إنها لا ترد يد لامس ليس معناه أنها زانية، وإنما أنها متساهلة في الكلام مع الناس، متساهلة في الكلام، وهذا في الحقيقة خطر بحد ذاته، ولكن لا يعني بأن المرأة زانية، لأنها لو كان ذلك ما كان صلى الله عليه وسلم ليرضى للصحابي أن يقول لهم استمتع بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ابقى معها لعل بقاك معها يجعلها بعد ذلك تترك مثل هذا الفعل، كونها يعني لا ترد يد لامس، وربما إذا جاء إنسان إلى البيت وضعت يده عليه، أو ربما صفحها مدت يد إليه، ولكن ليس المقصود بأنها زانية. قال: لأنه يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت آية عظيمة، الزاني لا يدخل إلى زانية المشركة، كيف يبيح النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي أن يبقى مع هذه المرأة وهي زانية؟ قالوا: المقصود أنها لا ترد يد لامس، أنها متساهلة في التعامل مع الناس، وربما قد لا تظهر يدها أو قد لا تزيب يدها إذا مسها أحد، فهذا هو المقصود. قال: ولعل بقاءه معها بحيث أنه شغف بها محب لها، هذا أفضل من أن يطلقها وربما قد يتبعها فيقع معها في الحرام. إذن الحاصل في أن هذا الذي ذكره المؤلف صحيح، بأن المسلم العفيف لا يجوز له ولا يصح له أن يتزوج بالزانية، لأن العفيف ولأن المسلم الغيور لا يرضى بمثل هذا، لا لنفسه ولا لأهله ولا لأخته، بل إن ذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم تتوقد شهوته طمعا في الحصول على قضاء مأربه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له شاب، جاء إليه شاب قال إذن لي بالزنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمي؟ قال لا. قال أترضاه لأختي؟ قال لا. أترضاه لكذا؟ فكان يقول له، قال إذا لم ترضاه أنت لا لأمك ولا لأختك ولا لبنتك فكيف ترضاه لنساء المسلمات؟ فعند ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي قلبه. قالوا حتى صار ذلك الشاب ليس هناك شيء أبغض إليه من الزنا، وهذا بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. والموضوع قد يكون له إن شاء الله مزيد بيان في الحصة أو الحصص القادمة بحول الله عز وجل.